إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، رحل معظمه وبقي أعظمه، رحل معظم الشهر وبقي أعظم الشهر. دخلت علينا بفضل الله تعالى العشر الأواخر من رمضان. نحمد الله عز وجل على أن أولانا هذه النعمة ووفقنا لبلوغ هذا الوقت الشريف، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا ويتقبل منا صالح العمل. إنها أفضل وأعظم ما في الشهر، لأن فيها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. الليلة التي أنزل فيها خير الكلام، كلام رب العالمين وإله الأولين والآخرين. ليلة واحدة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة تتنزل فيها الملائكة وتعم فيها الرحمة والبركة، فيها خير عظيم وفضل كبير، من حرمه فهو المحروم، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. إنه وقت شريف إخوة الإسلام، نحتاج أن نعرف قدره ونعطيه حقه، وذلك بالتأمل في سيرة سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان شأنه في هذه العشر؟ وماذا كان يصنع فيها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وتقول أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هكذا كان شأنه، وهكذا سن لأمته وعلمها. كان يجتهد في هذا الوقت ما لا يجتهد في غيره، لأنه يعلم فضله وشرفه، ويتحرى فيه هذه الليلة الطيبة العظيمة التي هي خير من ألف شهر. وكان يجتهد بإحياء الليل بالعبادة والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. كان يجتهد بالنشاط في العبادة والقيام فيها واعتزال الشهوات المباحة، كما دل على ذلك قولها: شد مئزره. قال بعض أهل العلم: هذا كناية عن اعتزال النساء، فالوقت لا يحتمل، الوقت لا يحتمل لهوا ولا لعبا وإن كان حلالا. هذا وقت يفرغ فيه المسلم نفسه لطاعة ربه ويقبل عليه راجيا رحمته وثوابه، وخائفا غضبه وعقابه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وشأنه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا هو الحرص على الخير لأمته، فكان يوقظ أهله ويأمرهم بالاجتهاد في العبادة وإحياء الليل حتى لا يضيعوا على أنفسهم ذلك الخير. إنها المسؤولية التي يجب على كل رب بيت أن يقوم بها ويعتني بها. هذا كله نتعلمه من سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب أنه كان يصنع ذلك، وكان يصنع نحوه أيضا في غير رمضان، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ما كان يصنع هذا في رمضان فقط، بل كان من شأنه وعادته. فكان يكلم في ذلك: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يجيب بجوابه العظيم: أفلا أكون عبدا شكورا. إذا أنعم الله عليه بهذه النعمة أفلا يشكرها؟ كيف تقابل النعمة؟ كيف يكون موقف المسلم منها؟ هل النعمة تؤدي إلى الكسل والبطالة وترك العمل؟ هل النعمة تدل على أن المنعم عليه قد اتخذ عند المنعم عهدا وحصل منه على صك ضمان بدخول جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقطوع له بالجنة بل بأعلى منازلها لا شك في ذلك، ومن شك فيه فليس بمسلم. شأنه معروف، وقدره بين، ومنزلته عند ربه معلومة، ومع ذلك كان يقول: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. ولما قال يعلم أمته لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هكذا كان شأنه وهو من هو، فكيف بالمغرورين واللاعبين والغافلين والساهين الذين يظن أحدهم أنه قد اتخذ عند الرحمن عهدا وأنه سيدخل الجنة حدفا كما يقال. نحن نحتاج أن نتأمل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعتبر ونتعلم ونعمل. هكذا كان يصنع، وما كانت صلاته كصلاتنا ولا كان قيامه كقيامنا. قالت عائشة رضي الله عنها تصف قيامه بالليل: كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قام ليلة فافتتح البقرة ثم آل عمران ثم النساء في ركعة واحدة، وقام ليلة أخرى وخلفه ابن مسعود رضي الله عنه قال: فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذره. وأما الواحد منا الآن فيصلي ركعتين أو أربعة أو حتى 11 ركعة في ثلث ساعة في نصف ساعة، ويظن أنه قد اتخذ عند الرحمن عهدا. لا بد من دفع الغرور، ولا بد من التخلص من كيد الشيطان، ولا بد من الإقبال على الله بالعمل والطاعة، وخصوصا في هذا الوقت. إنها رسالة لك أيها المسلم، انظر في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتعلم واعمل، فإنه أسوتك وقدوتك، ومهما صنع لنفسه فأنت أولى بذلك، لأننا جميعا أدنى منه في المنزلة وأحوج منه إلى رحمة الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، دائما ما نتذكر درسين مهمين من العشر الأواخر. أحدهما أن المسلم لا ينبغي له أن يتكاسل وتفتر همته مع طول العبادة والتقرب لله تعالى. ينبغي لنا أن نتوقف عند العشر الأواخر وننظر لماذا جعل الفضل فيهن دون غيرهن. لم تكن فضيلة رمضان الكبرى في أوله ولا وسطه، بل كانت في آخره. لماذا؟ حتى نعمل كما قال تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. لا تتكاسل، لا تفتر، لا تمل، هناك شيء آخر ينتظرك. ليس معنى أننا صلينا صلاة مثلا أن الصلاة قد انتهت، ليس معنى أننا صمنا يوما أن الصيام قد انتهى، ليس معنى أننا تصدقنا بصدقة أن الصدقات قد انتهت. هناك أعمال تلو أعمال تلو أعمال، والقربات لا تنتهي ولا تنقطع ما دام العبد في سياق الحياة. فهذا درس لنا إخوة الإسلام، إذا وفقنا الله عز وجل لشيء من العمل في أول رمضان أو وسطه فهذا لا يعني أن الأمر قد انتهى. نعم، استشعار المشقة أمر طبيعي، كون المسلم بعد وقت مديد نوعا ما في العبادة يستشعر شيئا من المشقة هذا أمر طبيعي ولا حرج فيه ولا يؤثر على الإيمان، كما قال تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكوننا نرى صعوبة أو مشقة أو تعبا هذا لا حرج فيه ولا يؤثر على الإيمان. متى يؤثر؟ لو انبنى عليه عمل بترك العمل. إذا كان هناك كسل أو فتور أو ملل فتركنا العمل، هنا تأتي المشكلة. فالله تعالى يريد أن يعلمنا هذا الدرس، مهما استشعرت من المشقة ومهما وجدت من التعب فلا تمل، لأن الخير كله سيأتي، لم يأتك في أول الشهر ولا في وسطه بل سيأتيك في آخره بإذن الله، فلا تمل. وهنا تظهر نتيجة الامتحان، ويتبين من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا ممن صامه وقامه لغير ذلك. أتدري كيف؟ علامة من صام وقام إيمانا واحتسابا في أقل الأحوال أن يحافظ على الاجتهاد في آخر رمضان، فإن فعل ذلك فهذه علامة خير. وعلامة من صام وقام لغير ذلك أن يفتر ويكسل ويترك العمل لأنه مل، مش خلاص بقى كفاية تعبنا، صيام وقيام وتراويح خلاص بقى، فخلاص بقى دي تطلع في العمل، يترك العمل يترك الاجتهاد، وربما ينتكس فيدع نفس ما كان واجبا عليه فيفطر مثلا ويترك الصيام. فمن فعل ذلك فهذه علامة بينة على أنه لم يكن من أول أمره مخلصا، لو كان مخلصا لاستمر وداوم. هذا درس عظيم نتعلمه من هذه العشر. الدرس الآخر، الأمر بآخره والعمل بخاتمته. من صام رمضان أكثره ولكنه أفطر في آخره لم يصدق عليه أنه صام رمضان إيمانا ولا احتسابا، بل لم يصدق عليه أنه أدى الفريضة أصلا، لأن الفريضة ليست في صوم يوم واحد فقط بل في صوم الشهر كله. من قام رمضان كله ثم ترك القيام في آخر ليلة فقد فاته الثواب. من صلى صلاة مديدة طويلة ساعات ثم أحدث قبل السلام بلحظة بطلت صلاته. وفي الصيام نفسه، لو صام النهار كله مديدا طويلا ثم أفطر قبل المغرب بلحظة بطل صومه. وفي الحياة نفسها، من عاش 70 سنة و80 سنة و100 سنة ثم أشرك قبل أن يموت بلحظة مات كافرا. فليست العبرة بنشاط تجده أو عمل تعمله مهما كثر مهما كان كثيرا، إنما العبرة دائما وأبدا بالخواتيم. فاحرص على الخاتمة لأنها هي التي أرقت الصالحين وأرقت عباد الله المؤمنين. الشأن كله في الخاتمة، الشأن كله في أن يموت الإنسان على خير. ها هكذا نتعلم من العشر الأواخر أن العبرة بالخواتيم، فنحرص على إحسان خواتيمنا كما بدأنا بداية طيبة بفضل من الله ورحمة، نحرص أيضا على أن ننتهي نهاية طيبة، نحرص على إصلاح خواتيم الأمور كما نحرص على إصلاح مبادئها. هكذا نتعلم ونعتبر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكي نعمل ونتقرب إليه، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عنا كل شدة ومكروه وسوء. اللهم اكشف عنا الغلاء، اللهم اكشف عنا الغلاء، اللهم اكشف عنا الغلاء، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وإجرامنا. اللهم لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا تسلط علينا بذلك من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تولى أمرنا، ونجنا من كل شدة، ومكن لأمتنا في الأرض، وقنا كيد الأعداء يا رب العالمين، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.